والإسلام، الكافر لا يصح تأديته للحديث، وأما تحمله للحديث فصحيح. جبير بن مطعم جاء في أسرى بدره كافر قبل أن يسلم، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بالطور فحفظها وخرجت في الصحيحين، يقول ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. المقصود أن هناك طرفان للرواية، تحمل أداء، التحمل لا يشترط في هذه الشروط، بينما الأداء يشترط فيه هذه الشروط والعدالة. لو تحمل الفاسق حال فسقه وضبط وأتقن ثم أدى بعد عدالته قبل كالكافر، بل من باب أولى. ولا يشترط ذكورته، لا يشترط أن يكون الراوي ذكرا، بل مرويات النساء من أمهات المؤمنين وغيرهن طفحت بها كتب السنة، وهي من أقوى ما يروى لا سيما فيما يتعلق بأمور النساء وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة، أقوى ما يعتمد عليه نساء النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يشترط ذكورته ولا رؤيته، يعني لا يشترط أن يكون مبصرا. فالعميان من الصحابة تحملوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأدوا كما سمعوا فقبل عنهم. ولا يزال هذا الباب الذي هو باب الرواية وباب الإخبار، كثير من العميان أفضل من كثير من المبصرين في ضبطهم وحفظهم وإتقانهم، لأن البصر بقدر ما هو نعمة إلا أنه قد يكون سبب للتشويش، الأعمى وش يشوفه جالس في الدرس، لكن المبصر يقلب بصره يمين ويسار وذا داخل وهذا طالع ويتشوش الذهن. وثبت في الواقع ممن أدركناهم ومن أدركهم غيرنا من مئات السنين من العميان من هم خير بكثير من المبصرين، وهذا واضح يعني. ولا رؤيته ولا فقهه، ما يشترط أن يكون الراوي فقيها، لأن العلماء قبلوا أحاديث الصحابة على اختلاف مراتبهم في العلم، قبلوا على اختلاف مراتبهم في العلم، فالرواية مردها إلى العدالة والضبط. فإذا توافرت العدالة والضبط وغلب على الظن أن هذا ضبط لا يشترط قدر زائد على ذلك. ولا فقه ولا يشترط عدم عداوة أو عدم قرابة، يعني بخلاف الشهادة، الشهادة يشترط فيها الذكورة، وإلا فالنساء العدد أكبر، يشترط فيها أيضا البصر في بعض الأمور، يشترط فيها الإيش؟ نعم، عدم العداوة وعدم القرابة، اشترط في الشهادة عدم العداوة وعدم القرابة، فعدم العداوة لا يشهد على عدوه، وعدم القرابة لا يشهد لقريبه، وهنا الرواية تقبل ولو كانت من العدو ومن القريب، لأن هذه ديانة، هذه ديانة، والناس يستصعبون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل عداوة دنيوية أو نفع قريب، بخلاف أمور الدنيا يشهد له أن هذه الأرض له، أو يشهد له بأن هذا المال في ذمة زيد له وما أشبه ذلك، يتساهلون فيها. أما أن يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام لوجود عداوة بينه وبين زيد أو لوجود قرابة له مع عمرو، هذا لا يكون، لأن المسألة مفترضة في ثقة، وبهذا تختلف الرواية عن الشهادة. ولا يشترط سمع، لا يشترط سمع ولا بصر، كيف؟ البصر لا يشترط، الأعمى تقبل روايته، لكن الأصم نعم قد يرى الفعل، قد يرى الفعل ويعبر عنه بكتابة أو إشارة مفهمة. والصحابة عدول، جاء تعديلهم في القرآن، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير في تعديلهم، فلا ولا التفات إلى من يطعن فيهم، لا التفات له، لأنه مخالف لإجماع سلف هذه الأمة، فلا التفات إليه. وهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أو الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة، يعني لعمى نحوه، اجتمع به رآه مسلما يعني حال كونه مسلما، أو اجتمع به ولم يره لعلة ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك ردة يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات عليه، هذا الصحابي. وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ، يعني طرق التحمل ثمان، طرق التحمل ثمان: القراءة على الشيخ، قراءة الشيخ وهي السماع من لفظ الشيخ وهي أعلى طرق التحمل، القراءة على الشيخ ويسمونها العرض، والإجازة، والمناولة، والوصية، والإعلام، والمكاتبة، والوجادة. ثمان طرق التحمل. وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ، يعني السماع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ يقرأ وأنت تسمع، وهذا هو الأصل في الرواية. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث ويبلغ والصحابة يستمعون، ثم قراءة الطالب على الشيخ التي هي العرض، اللي يسميها المشرق العرض على الشيخ، وهي طريق للتحمل صحيح نقل عليه الإجماع إلا من تشدد من أهل العراق. والإمام مالك رحمه الله يشدد النكير على من يقبل العرض في القرآن ولا يقبله في السنة، ولم يعرف أنه حدث أحد وإنما يقرؤون عليه. أيهما أفضل، قراءة الشيخ والسماع من لفظ الشيخ أو قراءة الطالب على الشيخ؟ الإجماع قائم على أن أعلى مقامات الرواية قراءة الشيخ والسماع من لفظ الشيخ، لكن بالنسبة للضبط منهم من رجح العرض، قراءة الطالب على الشيخ. لماذا؟ ليقول لأنه في حال السماع من لفظ الشيخ قد يخطئ الشيخ، قد يخطئ، فما في أحد يعرف أو يجرؤ على الرد عليه، لكن إذا أخطأ القارئ فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه. فمنهم من فضل القراءة على الشيخ العرض من هذه الحيثية. نعم، أو يكسر الغلط، يكسر الغلط، وأن الشيوخ يتفاوتون في هذا، منهم من يمشي لا سيما اللحن الذي لا يحيل المعنى، وإذا كثر على الطالب أو يلاحظ حال الطالب مثلا، لأن بعض الطلاب لو رد عليه مرة واحدة خلاص انتهى ما عنده، صار كل كلامه غلط، وبعضهم يتحمل. فالشيوخ يختلفون في مثل هذا، والله المستعان. ثم قراءته على الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه، ليروي عنه، هذا يختلف من طالب جاء ليقرأ على الشيخ ليستفيد ويروي عنه، من كون الشيخ استأجر أجير ليقرأ عليه، الشيخ محتاج للقراءة وكفيف جاء بشخص بأجرة، هذا ليس في معرض الإخبار ولا ليروي عنه. مثل هذا إذا لم يقصد الشيخ الرواية ولا قصد الطالب الرواية والعرض على الشيخ، مثل هذا لا يعتد به. ليروي عنه، ولرواية الصحابة ألفاظ منها سمعته، وهذه تقال إذا كان طريق التحمل السماع من لفظ الشيخ، ومثلها حدثني وأخبرني، الأصل أنها مثل حدثني، يومئذ تحدث أخبارها، ما في فرق، لكن الاصطلاح خص التحديث بالسماع من لفظ الشيخ والإخبار بالقراءة على الشيخ، هذا اللي استقر عليه الاصطلاح، وإن كان من أهل العلم من لا يفرق كالبخاري. وأنبأني، الأصل أنها مثل أخبرني، ولا ينبئك مثل خبير، هذا في الأصل اللغوي، لكنهم أكثر ما يطلقون أنبأنا في الإجازة. وشافهني، يعني إذا أطلقها فمراده أنه شافهه بالحديث، لكن قد تطلق في المشافهة بالإجازة، إذا قال له أذنت لك أن تروي عني مروياتي، ثم قال فلان، وعرفنا أنها حكم العنعنة محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على أن مرفوع اتفاقا، وعرفنا ما فيها ليدل على الحجية والإلزام أو لا، وعرفنا الخلاف في ذلك، في درس الألفية فلا نعيده. وأمرنا أو نهينا، لأن عندكم أو نهانا، نعم، ثم أمر أو نهى. وأمرنا أو نهينا، لأنها لو قال نهانا صارت مثل نهى، ما في فرق، صرت تكرار. لكن نهينا موجود في الكتب ومعروف عن الصحابة، نهينا عن اتباع الجنائز، وأمرنا وأمر وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نخرج العواتق والحيض. المقصود أن هذا موجود. ثم من السنة كذا، من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة، أو جرت السنة، أو مضت السنة، أو كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون. ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعزل والقرآن ينزل، أو كانوا يفعلون. أن أضيف إلى زمن النبوة حجة، حجة، وإن لم يضف ففيه خلاف، واستعرضنا الخلاف في درس الألفية. لغير الصحابة من التابعين فمن بعدهم يقول إذا سمع شيخه يقول سمعت، ويقول حدثني وأخبرني، وسمعته يقول وقرأت، يعني عليه، أو قرئ عليه وأنا أسمع. وهذه مثل ما قلنا سابقا أن سمعت فيما إذا تحمل بطريق السماع، وحدثني كذلك، وأخبرني إذا تحمل بطريق العرض، وسمعته كذلك، وقرأت عليه، وأنبأنا وحدثنا ونبأنا. عندكم بدوننا وأنبأ وحدث ونبأ، هذه ليست محمولة على الاتصال. حدث من وأنبأ من ونبأ من، لكن إذا قال أنبأنا وحدثنا ونبأنا هذه محمولة على الاتصال، وإن كثر استعمال أنبأ ونبأ في الإجازة. ثم بعد ذلك الإجازة، ثم بعد ذلك الإجازة، وهي الإذن بالرواية. المفيد للإخبار الإجمالي عرفا الإذن بالرواية، يأذن الشيخ للطالب أن يروي عنه كتاب كذا، أو يأذن له أن يروي عنه مروياته. الإذن بالرواية المفيد للإخبار الإجمالي، يعني تروي عني صحيح البخاري إجمالا، هل أنا حدثتك بصحيح البخاري حديثا حديثا، أو إجمالا أذنت لك أن تروي. إذن مفيد للإخبار الإجمالي عرفا، عرفا، يعني هل في اللغة ما يدل على أنك إذا قلت اروي عني هذا الكتاب أنك تقول حدثني فلان وأجاز أو أذن لي فلان؟ ما يكفي، لأنك تخبر عنه بما لم يخبرك به. ولهذا السبب قال بعض أهل العلم: من قال لك اروي عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال لك أجزت لك أن تكذب علي. لما تورد حديث من صحيح البخاري وترويه عن شيخك، هل أنت سمعته من لفظه أو قرأته عليه؟ إنما أذن لك أن تروي إجمالا، فروايتك للحديث المعين بهذا الإخبار الإجمالي أو بهذا الإذن الإجمالي لا شك أنه فيه ضعف. لكن الناس اضطروا إلى الإجازة، اضطروا إليه، كثر الطلاب ودونت الكتب، وجاء الطالب يريد أن يقرأ على الشيخ 100 مجلد من كتب السنة، وما وجد على وجه الأرض إلا أنت، بيجي غيرك وثاني وثالث وعاشر، لسيما إذا طالت بالشيخ الحياة وصار من العلو بمكان، صار من المسندين. مثل هذا يقصد من الطلاب، وهذا الطلاب رايحين وهذا الطلاب جايين وبيقرون على الشيخ أو بيسمعون الشيخ، هذا مستحيل. أجاز العلماء الإذن الإجمالي وقال الأصل يختبر، فإذا رؤي أهليته يؤذن له. ثم تساهلوا عن الأهلية، وإن كان ابن عبد البر يقول الإجازة لا تصح إلا لماهر في الصناعة، والجمهور على أنها تجوز لماهر وغير ماهر، إذا جازت لهذا جازت لهذا. والتحديث بالإجازة ضعيف الأصل، فيه ضعف، لأنه لا يوجد في لغة العرب ولا في أدلة الشرع ما يؤذن بذلك، إنما المسألة عرفية واحتيج إليها لمسيس الحاجة. ثم بعد ذلك الإجازة، ويقسام إجازة معين لمعين، أجزت لك أو أجزت لفلان ابن فلان ابن فلان، أن يروي عني صحيح البخاري، معين بمعين، معين بغير معين، معين بغير معين، أجزت لك أن تروي عني مروياتي، هذا ما في تعيين. لكن إذا كان مجهول لا يجوز، أجزت لك أن تروي عني بعض مروياتي، هذا لا يجوز. إيش البعض هذا؟ أو بغير معين، وتجوز لموجود، أجزت لزيد بن فلان الموجود في كذا في بلد كذا، نعم، ومعدوم تبعا لموجود، أجزت لفلان ومن يولد لفلان، هذا معدوم لكنه تبع لموجود. ولا شك أن مثل هذا توسع في الإجازة، والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد ضعفا بمثل هذا التوسع. يعني بدلا من أن نقول الإجازة لا تصح إلا لماهر بالرواية، أنت الآن لما أذنت له أن يروي عنك ويحمل عنك مروياتك، وكونه من أهل الصناعة وماهر فيها، لا شك أن مثل هذا تستروح أن تعتمد عليه أن يروي عنك كلاما صحيحا. أما إذا لم يكن من أهل العناية ولا أهل الدراية، يمكن أن يروي عنك ويصحف ويحرف ويقول قال فلان أو أجزنا فلان. لكن إذا كان ماهر بالرواية وإلا فالأصل أن تقرأ عليه ويقرأ عليك. لكن أجاز العلماء الرواية بالإجازة للحاجة والضرورة، ثم توسع الناس فيها فعمموا في الإجازة، أجزت لمن قال لا إله إلا الله، وأجزت لأهل الإقليم الفلاني، وأجزت لفلان ولمن يولد لفلان وحبل الحبلة، وجد هذا في أجائز عندهم، لكن هذا تجاوز غير مرضي. لا، قد يقول أجزت لك ما يثبت عندك أنه من مروياتي، ممكن ممكن، ولا تجوز لمعدوم محض، لا تجوز لمعدوم محض دون عطف على موجود، ولا تبع له أجزت لمن يولد لفلان، أجزت لمن يأتي بعد قرن أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا يجوز. والوجادة هي ما وجد بخطه، ومعروف المصدر وجد متعدد، وجادة ووجد ووجد ووجدان ووجود، ولكل واحدة منها معنى تراجع لها كتب اللغة. تعريفها والوجادة ما وجده بخطه، أن يقف الطالب على خط شيخه الذي لا يشك فيه يروي بها، لكن يبين، لا يقول حدثني ولا أخبرني ولا عن فلان، الذي يفهم منه أنه قصده بالتحديث والإخبار، لكنه يقول وجدت بخط فلان، وجدت بخط فلان. وفي المسند أحاديث كثيرة، حدثني عبد الله قال وجدت بخط أبي، فإذا كان خطه الذي لا يشك فيه يروي به، فإن شك فلا. والوجادة تنفع حتى في أمور الدنيا، في أمور الدنيا إذا وجد بخط أبيه أن له دين على فلان، الأب له دين على فلان، فوجده الابن، نعم، يطالب به، يطالب به إذا كان لا يشك فيه. الوجادة لا يروى بها، وإنما يقال وجدت بخط فلان. ومثل الوجادة الآلات الحديثة، الأشرطة هم الأشرطة وغيرها. وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع، إنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع، قال إذا قال حدثني فلان ثم قال فلان أنا ما حدثت، إذا قال أنا ما حدثت، أو قال مثلا نسيت، أما إذا قال نسيت فلا إشكال في كونه لا يقدح، أما إذا قال كذب علي ما حدثته فالقول قول أوثقهما، لأن المسألة مسألة ترجيح، هذا يدعي وهذا يدعي، ومنهم من يقول الأصل الشيخ، لأن ادعاء الفرع على خلاف الأصل، الأصل أنه ما حدث، فالبينة عليه، فإذا لم يوجد بينة، يعني لو لم إن جاء بشخص قال حدثني أنا وفلان، أو أنا موجود في درسه لما حدث وجاء بمشهد، فالقول قوله، لكن إذا خلت عن البينات فالأصل قول الشيخ. وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع، لأن المسألة مسألة ترجيح وغلبة ظن، وإلا فقد يكون الصدق مع الطالب، ولذا لا يقدح به بسبب هذا. وين إذا قال ما حدثته ولم يجد بينة يرد. والزيادة من الثقة مقبولة لفظية أو معنوية، وزيادات الثقات مبحث معروف في علوم الحديث، ويصرح جمع من أهل العلم كالبيهقي والحاكم ومن في طبقتهم أن الزيادة من الثقة مقبولة. والأئمة الكبار الذين عليهم المعول في هذا الفن قد لا يوجد لهم تصريح بأن الزيادة مقبولة، لكن يصححون الزيادات، وقد يحكمون على بعض الزيادات بالشذوذ والنكارة. المقصود أنهم ليس لهم قاعدة مضطردة لا في القبول ولا في الرد، والمسألة مسألة ترجيح، والترجيح إنما يكون بالقرائن. والشيوخ المتأخرون اللي هم من أهل الحديث يعني مثل الشيخ الألباني والشيخ ابن باز يقبلون الزيادة يطردونها على طريقة المتأخرين. والزيادة من الثقة مقبولة لفظية أو معنوية، يعني زيادة في اللفظ أو زيادة في المعنى، زيادة في اللفظ أو زيادة في المعنى. وحذف بعض الخبر جائز إلا في مواطن. حذف بعض الخبر، اختصار الحديث، اختصار الحديث، منهم من لا يجيز. لماذا؟ لأنك سمعت الحديث على هيئة معينة تؤديه كما سمعت. ومنهم من يقول أن اختصار الحديث ليس بأشد من اختصار القرآن. إذا جاز لنا أن نختصر الآية فلن يجوز لنا أن نختصر الحديث. فإذا أردت أن تتحدث عن الأمانة وقلت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يلزمك تكمل الآية؟ ما يلزم. إذا كنت تتحدث عن الحكم والقضاء لك أن تقول إذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل، لا يجوز لك أن تذكر الأمانة ولا يلزمك أن تذكر الأمانة ولا يلزمك أن تكمل الآية إلا في الغاية. أمرت أن أقاتل الناس فقط، يجوز هذا؟ لا، حتى يقول لا إله إلا الله، لأنك لو حذفت الغاية ما بقي أحد ما يقاتل حتى يقول لا. والاستثناء إلا بحقها، نعم إلا بحقها، فلا بد من ذكر الغاية وذكر الاستثناء ونحوهما، والوصف المؤثر لا بد من ذكره. ويجوز رواية الحديث بالمعنى في قول الجمهور لعارف بالمعاني، عالم بما يحيل، عارف بمدلولات الألفاظ، عالم بما يحيل المعاني. وأما من ليس كذلك فلا يجوز له البتة، ويقبل مرسل الصحابي. مرسل الصحابي، الصحابي قد يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قصة أو خبر، وهذا الخبر قبل إسلامه، أو في حال صغره، أو في حال غيبته. المقصود أنه قد يفوت الصحابي أخبار ثم يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام، إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو لغيبته، ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرف أن هذا مرسل صحابي، والصواب الذي نقل عليه الاتفاق أنه حكمه الوصل. وإن حكي عن أبي إسحاق الإسفرائيني أنه لا يحتج به، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوع دروسنا الأربعة في اليومين، اليوم الذي يليه إن شاء الله تعالى، في تكملة رسالة مختصرة في أصول الفقه، وهي في الأصل منتزعة من مقدمة كتاب لابن عبد الهادي اسمه مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، كتاب صغير الحجم غزير العلم، الكتاب صغير الحجم جزء لطيف، هذا حجمه، هذا الكتاب كامل مغني ذوي الأفهام. ذكر فيه مؤلفه مقدمة فيما يحتاجه طالب العلم
من المقدمات التي ينبغي أن تقرأ بين يدي كتب الأحكام، كتب الفقه، ذكر فيه جملا من العربية، وطالب العلم لا غنى له عن العربية بحال، وذكر أيضا فصولا في أصول الفقه، وذكر فيه جملة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، وغير ذلك، ذكر شيئا من العقائد. والكتاب كما أشرت صغير الحجم لكنه غزير العلم، بحيث شرح مؤلفه أوائله لم يكمل العبادات بأربعين مجلدا. هذا الكتاب فيه مذاهب أهل العلم كله، المذاهب الأربعة كلها موجودة في هذا الكتاب، في مسائل وفروع قل أن يوجد كتاب يجمع هذه المسائل بهذا الحجم، لكنه تصرف تصرفا يلحقه بالألغاز، فالكتاب بحاجة إلى نفس طويل للشرح، كما صنع مؤلفه في شرح ربعه الأول بأربعين مجلدا. هذا الكتاب بمقدماته، مقدماته تصلح أن تكون كتب تجرد، متون تدرس من هذه المقدمة، فصول مهمة في أصول الفقه جردها الشيخ جمال الدين القاسمي وطبعها قبل ما يقرب من 100 عام، وعلق عليها وسمى هذه الفصول مجمع الأصول لأنها جامعة، وجمعت مسائل الأصول على طريقة لا نظير لها في مؤلفات علم الأصول، كله طريقته في تأليفه، كل له مسلكه ومنهجه، لكن ابن عبد الهادي سلك مسلك لم يسبق إليه على حد علمي، فجمع من مسائل الأصول ما يشترك فيه الكتاب والسنة، ما يشترك فيه الكتاب والسنة من مباحث، ثم ما ينفرد به الكتاب، ثم ما تنفرد به السنة، ثم بعد ذلك أتى بما يبدأ به علماء الأصول في الثلث الأخير، وهو الذي يشرح في هذين اليومين من هذا الكتاب، لأن ثلثي هذه الفصول قد تم شرحه، ويمكن استكماله من الأشرطة المسجلة. لما نظرنا في الوقت وضيقه ما وجدنا متن يمكن أن ينهى بأربعة دروس، وعندنا هذا الكتاب أو هذا المتن الصغير في أصول الفقه بقيت فيه هذه البقية، فرشطتي أيضا. علم الأصول علم لا بد له أو لا بد منه لطالب العلم، يقلل بعضهم من شأنه ويقول أن الأصل أن طالب العلم مطالب بنصوص الوحيين بما نزل إليه من ربه بواسطة نبيه عليه الصلاة والسلام، وببيانه عليه الصلاة والسلام لما نزل إليه، وما عدا ذلك فضول. والصحابة ما كان عندهم لا شيء من علوم العربية ولا علم الأصول ولا مصطلح الحديث ولا شيء مما يقدم بين يدي الكتاب والسنة. نقول الصحابة ليسوا بحاجة إلى هذه العلوم، أما بالنسبة لعلوم العربية بجميع فروعها فهم أهلها، وكل واحد منهم إمام فيها لأنهم أهلها. يعني مثل ما لا نحتاج إلى تعلم طريقة الأكل والشرب والتنفس والنوم والاستيقاظ، لا يحتاجون أن يتعلموا علوم العربية لأنهم أهلها. هذا بالنسبة لعلوم العربية ليسوا بحاجة إليها، وإنما احتيج إليها لما فسدت الألسنة، لما اختلط العرب بغيرهم والنصوص نصوص الوحيين بلغة عربية ولا تفهم إلا بواسطة العربية، احتاج الناس إلى التأليف في العربية وتعلم العربية وتعليمها، وإلا هم في الأصل ليسوا بحاجة إليها. نصوص الوحيين نظرا للبعد، بعد العهد بين عصر النبوة ووجود الوسائط التي أثرت على فهم المسلم لنصوص الوحيين، لا شك أنه صار بحاجة ماسة إلى وسائل يعرف بها كيف يتعامل مع هذه النصوص. قارئ القرآن وهو عربي، ولد بين أبوين عربيين في العصور المتأخرة، لا شك أن بعض الحقائق الشرعية في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أثر عليها بعض الحقائق العرفية، فتجد اللفظ في القرآن له دلالته بينما في العرف له دلالته، فأثر هذا على هذا، فصرنا بحاجة إلى معرفة ما يعيننا على فهم الكتاب والسنة. إن لو تسأل أدنى عامي عن المحروم قال ما يحتاج إلى بيان، ما يحتاج إلى شرح، المحروم كلنا يعرفه، في حد ما يعرف المحروم؟ كلهم يعرفوا، كل الناس يعرفونه ولا يتردد أحد في الجواب عنه. طيب المحروم من هو يا أخي؟ قال المحروم اللي عنده أموال تملأ البنوك وأرصدة لكن ما ينفق على نفسه. نقول حقا إنه لمحروم، لكن هل هذا المحروم الوارد في مثل قوله جل وعلا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ ليس هو. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة عن المفلس أتدرون من المفلس؟ قالوا نعم، بادروا إلى الجواب، المفلس كل شخص يعرفه. الآن لو تسأل في أسواق المسلمين عن المفلس أجابوك، ما تردد، بل لا درهم له ولا متاع، مفلس مسكين. وهذه حقيقة عرفية وهي أيضا حقيقة شرعية، لكن الحقيقة الشرعية التي يريدها النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا. إذن لا بد لنا أن نتعلم ما يعيننا على فهم هذه الحقائق الشرعية التي أرادها الله جل وعلا من كتابه وأرادها نبيه عليه الصلاة والسلام من كلامه. بعض الناس يقلل من شأن الأصول على وجه الخصوص، لماذا؟ لأن كثير ممن ألف فيه ليس على جادة السلف الصالح في المعتقد، وإنما هم من أهل الكلام، ما هم من أهل الكلام. لماذا؟ لأن علم الأصول بطبعه يحتاج إلى دقة في الفهم، يحتاج إلى دقة في الفهم، فلا ينبري له إلا من تميز في هذا الباب، وأهل الكلام معروف عندهم شيء من هذه الدقة وشيء من الذكاء، لكنهم في الجملة لما ضعفوا في جانب نصوص الكتاب والسنة دخل عليهم الدخل، وتأثروا بأفكار وفدت إلى الأمة من الأمم السابقة من الفلسفة وغيرها، فخلطوا هذا بهذا وتأثر علم الأصول بعلم الكلام، صار كثير أو بعض الغيورين على عقيدة السلف الصالح يحذرون من كتب الأصول، يحذرون من كتب الأصول لما خالطها من علم الكلام. ولا شك أن علم الكلام جاء ذمه كثيرا على ألسنة العلماء من السلف والخلف، ذموه ذما شنيعا. لكن هل يعني هذا أنه إذا دخل في هذا العلم أن نترك العلم جملة وتفصيلا؟ لا نستطيع أن نتعامل مع النص القرآني أو مع السنة النبوية إلا بمعرفة علم الأصول، وبعضهم جرد علم الأصول مما دخله من علم الكلام. وعلم الأصول إذا أخذ بعد تأسيس العقيدة الصحيحة لا يؤثر على الطالب بحال. الإشكال أن تتلقى هذه الكتب التي هي في فن الأصول ألفت من قبل بعض المتكلمين وتأثروا فيها بما زاولوه من علم الكلام وجعلوا هذا الأثر واضح في كتبهم الأصولية، الإشكال أن يدرس هذه الكتب من لا علم له بعقيدة السلف الصالح. أما الذي عنده علم بعقيدة السلف الصالح ويعرف فروع هذه العقيدة لا خطر عليهم معرفة علم الأصول. هؤلاء الذين جردوا علم الأصول عملهم نظير الذين جردوا السيرة من الأخبار الضعيفة. وجد صحيح السيرة ووجد السيرة النبوية الصحيحة، لكن وأنت تقرأ في أحداث السيرة إذا قرأتها في كتاب غير مجرد تجد الأفكار متسلسلة، تجد الأخبار متسلسلة، لكن هذه الكتب المجردة من غير الصحيح تجد فيها خروم، تجد فيه حلق من هذه السلسلة مفقودة. وهذه الحلقة المفقودة وإن كانت بأسانيد لا تثبت على طريقة أهل الحديث إلا أنها توضح لك ما ثبت، ولا يبنى عليها شيء، ما يبنى عليها أصل من الأصول. نعم إذا ترتب عليها أخذ حكم من الأحكام نطلب الصحيح، أما مجرد خبر يسبك به بين خبرين ويصير حلقة وصل بين خبرين هذا لا يضر شيئا. ولتجد بعض الكتب التي جردت نية طيبة وعمل صالح وغيرة محمودة، لكن يبقى أن هذه الكتب التي تداولها الناس سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن هشام، سيرة كذا وكذا، فيها أخبار ضعيفة وتداولها الناس ومرت على الأئمة كلهم، على شيخ الإسلام وعلى ابن كثير وعلى فلان وعلان، ما طالبوا بتجريدها. لكن إذا وجدوا خبرا في أثنائها يترتب عليه حكم أو يترتب عليه خلل في معتقد أو شيء فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فعله أو قوله، هنا يبينون. هذه الكتب كتب الأصول التي جردت وألفت على حد زعم مؤلفيها أنها جردت من علم الكلام، ولأن علم الكلام لن يؤثر في طالب علم درس عقيدة السلف الصالح على منهج أهل السنة والجماعة وتمكن منها، بل العكس قد يتبين له أشياء ما تبينت له أثناء دراسته في العقيدة، ولا تبين له أثرها في أثناء دراسته في كتب العقيدة، وتكشفت له من خلال علم الأصول وصار منها على حذر وبين، وصار لها تأثير من خلال كلامهم في العقائد، لها أثر في الأحكام العملية. الآن اتضحت له الصورة وهو على معرفة تامة من عقيدة السلف الصالح وقد ربي عليها، لن يتأثر بها في أي علم من العلوم، اللهم إلا إذا كان تأسيسه لعلم العقيدة مهزوز لا على أصل ولا على قاعدة، هذا يمكن أن يتأثر. والمسائل التي دخلت من علم الكلام في علم الأصول واضحة ومكشوفة، وإلا كتب في علم الأصول ناس اتهموا في عقائدهم ومع ذلك هم أبدعوا في علم الأصول، يعني من باب الإنصاف نقول هذا الكلام، أبدعوا في علم الأصول وشانوا علم الأصول بما أدخلوه وما أقحموه. لكن مثل ما ذكرنا الطالب العلم المؤصل المؤسس على عقيدة الصحيح صحيح لن يتأثر بإذن الله. انتقل هذا التأثر من علم الأصول إلى علوم الحديث، لأن هناك قسم مشترك بين علم الأصول وعلوم الحديث، مباحث تبحث هنا وهنا، صار يتكلم في علوم الحديث من الأصوليين الذين لا علاقة لهم بالحديث أصلا، بل منهم من صرح بأن بضاعته في الحديث مزجات، صار يحذر من بعض كتب مصطلح الحديث لأنها تأثرت بكتب الأصول، كتب الأصول بالتالي متأثرة بعلم الكلام. ثم بعد ذلك متى ننتهي؟ ماذا يصفي لنا إذا أردنا أن نترك كتب الأصول التي مزجت بعلم الكلام، نترك كتب المصطلح التي تأثرت بكتب الأصول؟ الظاهر ما يصفي لنا شيء، لا يصفي لنا شيء، لكن علينا أن نقرأ هذه الكتب ونعرف الحق من الباطل، ونقرأ هذه العلوم ونأخذها عن أهلها، ونكون حينئذ في مأمن من التأثر بما يخالف عقيدة السلف الصالح. بعض من كتب في الأصول اتهم بعقائد باطلة بل مخالفات طوام، حتى أنهم بالنسبة للآمدي وهو من أشهر من كتب في علم الأصول وكتابه من أدق الكتب في هذا الفن امتحن من قبل بعض الطلاب، اتهم بأنه لا يصلي، اتهم هذا موجود في ترجمته، ووضعوا وهو نائم على رجله حبر، علشان إيش؟ من أجل أن يكتشف هل يتوضأ ولا ما يتوضأ. وضعوا الحبر، لما جاءوا من الغد إذا الحبر في مكانه ما تحرك، إذن الرجل ما توضأ على حد زعمه. هذا امتحان، وإذا وصل الشخص إلى هذا الحد يأخذ منه علم، هل هو ممن يحمل عنه العلم؟ لكن هل تثبت مثل هذه القصة ولا تثبت؟ ذكروها في ترجمتي. ممن نفاها الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال لا أظنها تثبت، ونفاها أيضا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وقال هذه لا تثبت، وغيرهم من أهل العلم نفوها. على كل حال، الاتهام بالخلل في الاعتقاد واضح وموجود، لكن هل يصل الحد إلى أن يكتب في هذا العلم ويؤلف فيه شخص لا يصلي؟ وجد من يكتب في علوم العربية، نعم، من عنده رقة في الدين، وجد من عنده رقة في الدين واتهم في أمور مفسقة، لكن يزاول علم الكتاب والسنة وما يخدم الكتاب والسنة ويتهم بمثل هذا لا يخال، علما بأنه في السابق لا يعرف من يترك الصلاة، حتى قال بعض المغاربة أن الخلاف في حكم تارك الصلاة نظري، نظري، لأنه لا يتصور مسلم يترك الصلاة، لا يتصور شخص مسلم ينتسب إلى الإسلام وولد بين أبوين مسلمين ويترك الصلاة، اللهم إلا إن كان في عهد الدجال وشبه. المقصود أن هذه المخالفات موجودة عندهم، منهم من قال أن بضاعته في الحديث مزجات، وتراجع كتبه في الذي تألف في الأصول مما يحتاج إليه من علم السنة، في كتب الأصول تجد كتابات محررة. وعلوم الحديث تنقسم إلى قسمين، قسم نقل محض، نقل محض، هؤلاء لا قيمة لهم في هذا الباب لأنهم ليسوا من أهل النقل، وقسم يدخله النظر وهم من أهل النظر، يدخله النظر حينما يختلف مثلا، وهذا المثال في حديث عمار عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به إلى آخره، وعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقول القائل هذا متصل وهذا منقطع، هل هذا يحتاج إلى نقل أو يحتاج إلى نظر في النص؟ نظر في النص، كيف نظر في النص؟ أن تنظر في النص، حينما تقول عن محمد بن الحنفية عن عمار، محمد بن الحنفية ينقل القصة عن صاحبها الذي هو عمار. النص الثاني عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها، يعني من خلال النص تنظر، فهذا لا يحتاج إلى نقل، هذا يدرك بالرأي، وهم أهل نظر يدركون مثل هذه الأمور، فأقوالهم في هذا تحكى ولا مانع من حكايتها، لا مانع من حكايتها، ولهم أنظار دقيقة في بعض المسائل التي من هذا النوع، فمثل هذا لا يؤثر ولا يضر ولا خطر منه البتة على العلم، فمثل هذا لو نقل ما فيه إشكال. علوم العربية تأثرت بعلم الكلام، تأثر واضح من باب الحقيقة والمجاز وتأويل الصفات، دخلوا فيه ولجوا فيه ولوج الجمل من خلال علوم العربية. وعلى كل حال، مثل ما ذكرت، نضطر إلى أن نترك كتب النحو وكتب البلاغة، ونضطر إلى أن نترك كتب الأصول وكتب علوم الحديث على ما نتعلم. نقول نحن بحاجة إلى تأصيل العقيدة الصحيحة المتلقات من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على منهج سلف هذه الأمة، ثم بعد ذلك نقرأ ما كتب في هذه العلوم، نقرأ ما كتب في هذه العلوم، ولا نتأثر بإذن الله. وهذه جادة معروفة عند أهل العلم من قرون، ومن قرون متطاولة، يعني تأثر هذه الكتب علم الكلام ما هم من القرن السابع أو الثامن أو العاشر، لا، من قبل، من القرن الرابع تأثرت، ومع ذلك قرئت الكتب وحفظت وشرحت ونبه على أخطائها. نعم مر عصور مع الأسف أن هذه العقائد اكتسحت رقعة واسعة من بلاد المسلمين وأثرت على أكثر المتعلمين، فصاروا يتداولونها من غير نكير، المات والشارح والمحشي، ما أحد ينبه على أحد.